الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فأهلا وسهلا في رسالة قرآنية جديدة هذه الليلة إن شاء الله تعالى. طبعا كالعادة نتذكر إخوتنا في غزة، فلسطين عموما، بالدعاء، وكذلك أهلنا في السودان وفي سوريا حتى ندعي لهم بالتوفيق، وكل بلاد المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ للأمة أمر رشد. فدايما يا جماعة، الأحداث مهما طالت في فلسطين وغيره، ما ينفعش نحن ننسى أخواتنا. دايما نستمر على أقل أضعف الإيمان هو الدعاء، فهذه المشاعر في حد ذاتها عبادة تؤجر عليها، يعني إنما المؤمنون إخوة. ثانيا، النهاردة إن شاء الله تعالى معنا رسالة يعني مهمة بل في غاية الأهمية، وهي تتناول آية في سورة مريم. قول الله سبحانه وتعالى في سورة مريم الآية رقم 34: ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. لكن قبل أن ندخل يعني في هذه الآية، الحقيقة جماعة احنا عارفين هذه الأيام التي نعيشها يعني في نهاية شهر ديسمبر من كل عام وبداية العام الجديد، للأسف هذه الأيام من أكثر الأيام التي يعني يتحضر فيها شياطين الجنس بكل أنواع المنكرات والموبقات والفواحش والمعاصي. فبتبقى أيام، نسأل الله العفو والعافية، مليئة بالمعاصي. طبعا أعياد طبعا للمشركين وكده، لكن الإشكال أن حتى كثير من المسلمين للأسف الشديد يشابهون النصارى ويشابهون المشركين، فتجد انتشار واسع للأسف للمعاصي وغيره. نسأل الله العفو والعافية. فإذا كان الوقت ده بيستعد فيه عدد من شياطين الجن والإنس بأنواع الخمور وأنواع المجون والحفلات والمعاصي وغيره وإعلان الشرك بالله في بعض الأماكن، فعلى الأقل إن إحنا يا جماعة نجتمع على طاعة الله سبحانه وتعالى. عسى الله عز وجل أن يرحمنا وأن يجعلنا من المرحومين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي عباده. في حديث عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه، نبدأ به يعني، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا يتبعون مجالس الذكر. يعني في ملائكة كده مخصوصين الوظيفة بتاعتهم إنهم جماعة بيسيروا سيارة، يعني بيسيروا في الأرض وبيحاولوا إنهم يبحثوا عن مجالس الذكر التي يذكر فيها الله سبحانه وتعالى. فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم. تخيل يجوا يقعدوا في المكان الذي يذكر فيه الله سبحانه وتعالى. وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا. تخيل ازدحام الملائكة على مثل هذه المجالس التي يوحد فيها الله سبحانه وتعالى ويتبرأ فيها من الشرك. فبتبقى مكان مزدحم بالملائكة، ملائكة تحب مثل هذه الأماكن التي يستعلى فيها بلا إله إلا الله محمد رسول الله. فيجتمعوا يعني حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا. فباقي الحديث: فإذا تفرقوا بعد ما المجلس بيخلص، إذا بيحصل عرجوا وصعدوا إلى السماء، قال فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال: وماذا يسألون؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا أي ربي. يعني هم الناس اللي قاعدة دي بتسمع الكلام في القرآن أو حديث من حديث النبي عليه الصلاة والسلام أو غيره، هم قاعدين طب عايزين إيه؟ يعني بيعظموا الله سبحانه وتعالى، ولسان حالهم إن هم عايزين يجلسوا مثل هذه المجالس عشان يدخلوا الجنة. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم: طيب هم شافوا الجنة أصلا ولا مجرد سماع كده؟ محدش شاف الجنة. قالوا: لا أي ربي، محدش شافها. يعني قال الله عز وجل: فكيف لو رأوا جنتي؟ ما بقى الناس دي التي تركت الدنيا خلف ظهرها وقعدت مثل هذه المجالس تستمع إلى شيء من كتاب الله سبحانه وتعالى، الناس دي لو كانت شافت الجنة أصلا كان هيبقى حالها عامل إزاي؟ فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا ملائكة بقى بيقولوا في رواية: لكانوا أشد لها طلبا. يعني كانوا هيبقوا هيشتدوا ويكثروا جدا من العبادة، لأن يا جماعة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إحنا مهما بنسمع عن الجنة بنسمع كده وإنت بتحاول تتخيل بعض الأشياء، لكن والله يا جماعة الأمر جد عظيم، حاجة مختلفة تماما وحياة أخرى تماما. ثم قالوا الملائكة بيكملوا يعني في الحديث، ويستجيرونك، يعني هم خايفين من حاجة معينة وبيستجيروا بك يا رب، يعني بيستغيثوا بيك وبيطلبوا منك أنك أنت تحفظهم وتجيرهم من هذا المصير الأليم. قال الله عز وجل: ومما يستجيرونني، خايفين من إيه يعني؟ قالوا: من نارك، يعني الناس اللي قاعدة في المجلس ده هم خايفين من النار، من نارك يا رب. قال سبحانه وتعالى: وهل رأوا ناري؟ طب هم شافوا النار؟ قالوا لا. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ كيف لو رأوا الناس يا جماعة لو شافت النار فعلا يعني كان حنا يبقى عامل ازاي؟ ولذلك في رواية اخرى قالوا: لكانوا اشد منها فرارا. قالوا في النهاية: ويستغفرونك. كل واحد فينا يا جماعة لما بيقعد مع نفسه بيرى طبعا تقصيره في حق الله سبحانه وتعالى، احنا بشر ولا نفك عن هذا الضعف وهذا التقصير. قالوا: ويستغفرونك. قال الله عز وجل: قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. يعني سبحان الله، أنا غفرت لهم كل حاجة وكمان هديهم الحاجة اللي هم عايزينها اللي هي الجنة، وأجرتهم مما استجاروا. هم خايفين من النار وبيستجيروا وبيدعوا أن ربنا سبحانه وتعالى يصرف عنهم عذاب جهنم، فأنا سأصرف عنهم هذا العذاب. شوفوا يا جماعة، دي كلها فوائد وثمرات كده عشان نجدد النية في أي مجلس علم أنت بتحضره أو حاجة. أنت في اللحظة دي اصطفاء، والله يا جماعة يكفي أن ربنا اختارك. أنا لسه كنت بعقد مقارنة بقول الأيام دي شياطين الجن والإنس بيتحضروا بالمعاصي والخمور والفواحش وغيره في هذه الأيام، وأنت ربنا اختارك من وسط كثير من البشر، من ملايين البشر، عشان تجتمع على آية من كتاب الله أو حديث من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فسبحان الله، ده فضل كبير جدا. فيقول الله عز وجل: قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال: فيقولون: ربي، فيهم فلان عبد خطاء. يعني لما ربنا قال لهم على الثواب والفضل الكبير ده، ان فيهم ان هم هيدخلوا الجنه وربنا هيحفظهم من النار ومش هيدخلهم النار ان شاء الله، وكمان ربنا هيديهم كل حاجه هم عايزينها وغفر لهم ذنوبهم وتقصيرهم وضعفهم، ده ثواب عظيم جدا. فالملائكه بيقولوا، لان يعني الكلام ده كان على ناس قاعده في مجلس ذكر، ناس جايه تسمع كلام ربنا وهكذا يعني. فهم بيقولوا: بس فيهم فلان واحد كده بالاسم يعني في هذا المجلس، عبد مش بس خاطئ يعني ساعات بيعمل اغلاط او معاصي، لا ده خطاء يعني كثير الخطا والمعاصي. سبحان الله، فده نظامه يعني، هل ده احنا نكتب اسمه بحيث يحصل على هذا الفضل الكبير من مغفره الذنوب ودخول الجنه وكده، ولا الراجل ده مثلا مزودها شويه فمش هينفع يعني يناله هذا الفضل؟ فشوف الملائكه بيقولوا ايه لما شافوا هذا الفضل العظيم. فيقولون: ربي، فيهم في الناس اللي قاعده دي فلان عبد خطاء، انما مره فجلس معهم. يعني هو اصلا ما كانش اصلا ناوي يعني ان هو يقعد ولا مركز ولا مخطط، هو كان يعني ماشي كده بتمشى، فلا ناس قاعده فالناس دي بتعمل ايه، دول قاعدين طب اما اقعد شويه كده، فقعد كده يعني ما كانش مرتب الدنيا، فدخل كده بالصدفه وقعد يعني. سبحان الله، فده نظامه يعني، ياخد الثواب ده نكتب اسمه في المجلس ولا لا؟ لاحظ كل حاجه بتتكتب عند ربنا، في سجلات يا جماعه عند الملائكه. انت اسمك ايه عند ربنا؟ مش مهم اسمك ايه عند الناس، ولا اسمك ايه على وسائل التواصل، وعندك كم متابع بيتابعك، كلام فاضي يا جماعه ده كله. لكن انت اسمك ايه عند ربنا في هذه السجلات التي تكتب وهذه الاعمال التي ترفع؟ انما مره فجلس معهم هذا العبد الخطاء، يقول الله سبحانه وتعالى: وله غفرت. حتى ده ياخد الثواب، ياخد الثواب كامل، وله غفرت. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، وله غفرت. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، يعني أي حد يقعد مع الناس دي ما يبقاش شقي أبدا، مجرد قعدته بس معاهم في هذا المكان أو في هذا المجلس ينال الثواب. فكيف يا جماعة بمن جاء وهو يعني أحضر قلبه وسمعه عشان إيه؟ يتعلم آية من كتاب الله سبحانه وتعالى. فجماعة مهما كان عندنا معاصي أو أخطاء، دي بشرة عظيمة جدا. كل عبد يا جماعة فينا بيضعف وبيعصي، إحنا لسنا ملائكة، إحنا بشر، ولكن نستبشر بهذا الفضل الكبير، هذا الفضل العظيم. إياك أنك أنت تضع حاجز بينك بقى وبين ربنا، تقول أصلاً كده كده بعمل معاصي كتير، والشيطان عايز يقنعك بالفكرة دي عشان يبعدك عن مجالس العلم ومجالس الذكر، ويقول لك أترك مثلاً الصحبة الصالحة أو كده، ما تبقاش منافق بوشين ولا بعشر وشوش، ده كله شيطان عايز يستغل مثلاً ضعفك في جانب من الجوانب عشان يصرفك وبعد كده يتمكن منك. لا، ما تدروش الفرصة دي، اذهب واجلس في مجالس العلم ومجالس الذكر، ان شاء الله يغفر لك وكلنا اصلا بنجتمع ده يعني تجديد نيه يا جماعه تاني ان احنا في هذا الزمان المليء بالشهوات والملهيات والفتن قد نضعف ونزل، فلا نرجع تاني لربنا يا جماعه ونحاول نقف مع انفسنا وقفه جديده في هذا العمر وهذه السنين التي تمر. احنا اسمنا ايه عند ربنا سبحانه وتعالى؟ عسى الله ان يغفر لنا ولكم احبابنا اجمعين يا رب. فده حديث عظيم في صحيح مسلم هو دافع لنا للجلوس في مثل هذه المجالس. وزي ما قلنا اذا كان اهل الباطل الان بيجتمعوا وبيخططوا عشان هذه الايام وهذه الاعياد التي يكفر فيها بالله سبحانه وتعالى ويستعلى فيها بكلمات الشرك والكفر والعياذ بالله، او حتى للاسف المسلمين اللي بيقعوا في مشابهات لهذه الامور او معاصي كثيره جدا بتنتشر حتى للاسف في كثير من بلاد المسلمين في هذه الايام، فده كله احنا نبرأ الى الله عز وجل من هذه المظاهر. والحقيقه ان الايه اللي احنا اصلا اخترناها هذه الليله بالذات، ولعله والله اعلم يكون اللقاء الختامي في هذا العام، مش عارف اذا كان في درس تاني بكره لاحد الزملاء ولا لا، لكن احنا عموما مهم جدا يا جماعه ننظر في كتاب الله عز وجل ماذا يخبرنا عن مثل هذه المسائل. فشخصية سيدنا عيسى عليه السلام شخصية مهمة جدا، ولازم يعني ما نتعاملش معها كأنها مثلا شخصية تاريخية أو حد كان مهم زعيم مثلا قومي كبير أو حاجة فإحنا كويس نحن نتعرف عليه، لا ده مسألة مرتبطة جدا بالعقيدة، مسألة مرتبطة جدا جدا بالعقيدة. فأنت لازم تعرف الحق في شأن سيدنا عيسى عليه السلام لأنك ستسأل عن هذه الأمور يوم القيامة، ولذلك الكلام في القرآن عن سيدنا عيسى كثير. فإحنا جماعة بسبب الغفلة الكثيرة أحيانا في للأسف وأحيانا تجد سن صغير لبعض الشباب يعني مش عارف عقيدة المسلم الصحيحة أصلا في سيدنا عيسى ومبقاش عارف هل هو صلب ولا لم يصلب والكلام ده كله. فدي مسألة مهمة حتى إحنا الآية اللي معانا النهاردة زي ما قلنا في سورة مريم الآية رقم 34، ياريت كمان كلنا نحضر المصاحف عشان سنتناول بعض الآيات في سورة مريم. يعني يقول الله عز وجل ذلك عيسى بن مريم، هو ده عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. لأن في كلام كتير جدا قيل في شأن سيدنا عيسى من طوائف كثيرة وناس عديدة على مدار الأيام والأزمان وإلى يومنا هذا كثير جدا من سكان الأرض، وانت هتشوف كل هؤلاء ضلوا في شأن عيسى عليه السلام. للأسف العالم كله تقريبا بيحضر نفسه لهذه الأعياد وهم يكفرون بالله عز وجل في شأن عيسى عليه السلام. فالله عز وجل قال قول الفصل ذلك عيسى بن مريم، هو ده عيسى بن مريم قول الحق، هتسمع باطل كتير في شأن عيسى عليه السلام، قول الحق الذي فيه يمترون، اللي بيشكون في أمره ويختلقون الكذب في أمره ويختلفون في أمره. فاحنا عايزين نعرف ايه هو قول الحق في شأن عيسى عليه السلام خاصة في مثل هذه الأيام التي يكذب فيها ويضلل فيها عديد بل مئات وملايين من البشر في شأن عيسى عليه السلام. طيب لكن قبل ما ندخل يعني في الآية مباشرة محتاجين نرجع شوية عدة آيات سريعا كده عشان ندخل يعني في جو القصة أو جو السورة ونفهم الموضوع بشكل أكبر. فياريت زي ما اتفقنا كده نفتح المصحف سورة مريم ونبدأ يعني من الآية رقم 16 على أساس أن هي بدأ فيها ذكر السيدة مريم عليها السلام. في الآية رقم 16 عند قول الله سبحانه وتعالى واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. يعني اذكر أيها الرسول، ده الكلام هنا بيتقال أولا ابتداء يعني لاحظ سورة مريم دي سورة مكية، فهذه المعاني رغم إن إحنا في مكة عارفين عهد استضعاف وليس عهد تمكين، لكن مسائل العقيدة لازم تكون واضحة جدا. يعني أصلا أنت مستضعف والناس بتعذب وده في مكة يعني، ورغم كده مسائل العقيدة يا جماعة لازم تكون واضحة واضحة على الأقل على مدار النظري، يبقى المسلم عارف هو بيعتقد إيه. فمفيش مدهنة، مفيش يعني كذب، مفيش، لا مسألة العقيدة تبقى واضحة. فلذلك في سورة مريم اللي هي السورة المكية التي نزلت في مكة والمسلمين مستضعفين، رغم كده بيذكر بكل وضوح قصة سيدنا عيسى الحقيقية كما كانت، وليس الأكاذيب اللي ظهرت على مدار التاريخ بعد كده وإلى يومنا هذا أكثر الناس يضلون والعياذ بالله. لذلك احنا كل يوم في سورة الفاتحة بنقول غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى. ضلوا يا جماعة كتير جدا، أعداد ملايين البشر يضلون في شأن عيسى عليه السلام. فلذلك هنا يقول الله سبحانه وتعالى واذكر في الكتاب مريم، يعني اذكر أيها الرسول في القرآن المنزل عليك، في الكتاب اللي هو القرآن هنا، القصة دي مهمة لدرجة أن الله عز وجل يأمر نبيه محمد عليه الصلاة والسلام يقول له أذكر هذه القصة، اتعلمها أنت وعلمها لغيرك وهكذا. واذكر أيها الرسول في القرآن المنزل عليك خبر مريم عليها السلام إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. يعني انتبذت من أهلها؟ يعني خدت ناحية أو تنحت كده، خدت جنب كده عن أهلها، لأن طبعا أنتم عارفين والدة السيدة مريم اللي هي جت قصتها في سورة آل عمران، إن هي اسم العيلة عمران، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فآل عمران عائلة من العائلات اللي ربنا اختارها عشان تكون يعني من العائلات التي تعبد الله سبحانه وتعالى وتقيم أمره عز وجل. وكانت تلك المرأة الطيبة الطاهرة اللي هي امرأة عمران زوجة عمران تمنت زي ما انتم عارفين في قصة آل عمران ان يكون عندها مولود تفرغوا كده، يعني ايه، اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. جميلة قوي كلمة دي محررا. تخيل نية هذه الأم الطيبة ان هي نفسها يخرج منها كده من بطنها مولود يكون محرر لله سبحانه وتعالى، يكون يعني ما تشغلوش بشؤون الدنيا ويبقى همه الأول ولا الدنيا الدنيا الدنيا، نفسها حد يقيم هذا الدين. ده دي بركة النية الطيبة. فشوف يا جماعة أحيانا بتبقى النية العظيمة دي سبب في خير كبير جدا بعد كده بنية الأم الطيبة. فدي من النوايا التي ينبغي أن يعني نحتسبها في مسائل الزواج ومسائل الخلفة والحاجات دي يا جماعة، إن كام أب أو كام أم بيبقى فعلا صادق النية مع الله سبحانه وتعالى، أنه نفسه لو ربنا أعطاه ذرية طيبة أنه هو فعلا يجعلها ذرية امتداد صالح للإسلام، ما يبقاش الهم كله إن هي إن هو عادي يعيش يأكل ويشرب ويبقى ماشي وخلاص، لا ده هو نفسه يطلع ابنه، ده حاجة لربنا محررا، هذا شخص ينصر شرع الله ويقيم دين الله. وانتوا عارفين بقية القصة في آل عمران، إن هو سبحان الله فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى، يعني سبحان الله هي اتفاجئت لما طلعت بنت، إن هي يعني كان في مخها إنه ولد بحيث بعد كده يبقى سهل الحركة يتنقل يسافر يجاهد، يعني في حرية أكبر شوية في المسألة. لكن فوجئت إن هي وضعت أنثى، وده سبحان الله كأن يعني إن الله عز وجل هنا بيقول إن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى مفيهوش ذكر وأنثى، في صادق ويعمل لله وفي فاجر ويعمل للشيطان، يعني مش مهم انت يعني. لذلك السيدة مريم عليها السلام انتوا عارفين اصطفاها الله عز وجل عن كثير من الرجال، وهي افضل عند الله من ملايين الرجال يعني. فكأن ربنا هنا بيقول اول حاجة مش لازم يكون ذكر، يعني ممكن يبقى انثى ورغم كده يعمل لله سبحانه وتعالى. فهذه المرأة الصالحة الصديقة عليها السلام السيدة مريم كانت امرأة من أكمل النساء البشر يعني. فسبحان الله وضعت أنثى ورغم ذلك كملت في طريق الله سبحانه وتعالى. ولذلك احنا نيجي هنا بقى للقصة في الآية رقم 16، واذكر في الكتاب مريم، لأن هذه المرأة الصالحة تستحق الذكر، لدرجة أن بعد مئات الأعوام يأتي هذا الذكر للنبي عليه الصلاة والسلام، ربنا يقول له افتكر أن كان في امرأة صالحة. شوف بقى قد إيه يعني الإنسان الصالح سواء كان رجل أو امرأة شأنه عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فأذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، خدت بقى جنب كده من أهلها ناحية المشرق شوية، يعني كأن في وصف هنا تفصيلي إن هي راحت ناحية المشرق شوية بحيث تتعبد وتظل تعبد، يبقى لها زي معتكف أو مكان خاص بها تعبد الله سبحانه وتعالى وتستزيد من العلم بالله سبحانه وتعالى وهكذا. طيب بعد كده فاتخذت من دونهم حجابا، فده برضو مبالغة في الستر، إن هي شوف برضو يعني سبحان الله الله عز وجل ينوه بهذا بشرف إن المرأة لما تستر نفسها أكثر وأكثر. فلذلك بيقول فاتخذت من دونهم حجابا، يعني خدت زي ساتر كده يسترها حتى لا يروها الرجال، يعني حال العبادة إن هي مثلا في بيت المقدس أو المسجد أو كده، فكان ممكن تاخد جنب العيد وخلاص وتعبد ربنا، لا هي عملت كمان حجاب كده بحيث إن يبقى فيه ساتر، إن هي مثلا لو عايزة تصلي عايزة تتعبد عايزة تذكر الله عايزة تقرأ أيا كان يبقى برضو فيه ساتر بحيث يحفظها من نظر الرجال لو حد داخل المسجد أو كده. فشوفوا يا جماعة دي هذه المعاني عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى ينوه بها ويذكرها في كتابه. ويقارن بين الثقافة اللي بتنتشر في زماننا اللي هي بزعم التحضر وبزعم الحريات وبزعم مش عارف ايه كل ده واخراج المرأة وعايزينها تبقى مجرد سلعة او حاجة يعني يتحط صورها في اعلانات يتحط في اي حاجة خلاص بقت والعياذ بالله عاملينها بيعملوها زي السلعة. في الاخر يجي يتهم الدين نفسه ويتهم هذه الاحكام ان هي يعني ايه مش بتحترم المرأة ومش يعني يكفي اصلا ان احنا الصورة اللي بنقرأ فيها كلها بتتكلم عن امرأة من النساء اصلا صورة مريم عليها السلام وأي ذكر وأي تعظيم وأي شرف أعظم للنساء من مثل هذه المعاني التي تذكر عن امرأة كاملة في سورة كاملة عن النساء وعن السيدة مريم عليها السلام. فيقول الله سبحانه وتعالى فاتخذت من دونهم حجابا لما راحت المكان ده تتعبد وتعتكف كده عملت كمان ساتر. فإيه اللي حصل بعد فترة؟ فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. الله سبحانه وتعالى بعث يقول أنه يعني بعث إليها سيدنا جبريل عليه السلام. فروحنا هنا اللي هو روح القدس سيدنا جبريل عليه السلام. هذا كان لقب من ألقاب جبريل عليه السلام. طيب بعد كده فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. أنت عارف الملك نزل وأخذ صورة كأنه بشر. يعني لأن الإنسان ما يقدرش ينظر إلى الملك بصورته الحقيقية. عارفين طبعا ده حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام. ورأى سيدنا جبريل عليه السلام على صورته الحقيقية مرتين فقط وإلا باقي المرات كان بيتمثل له بشر أو حاجة زي كده. وطبعا لما حصل المرة الأولى اللي شاف فيها سيدنا جبريل عليه السلام سيدنا محمد يعني في مكة عليه الصلاة والسلام طبعا تعرفين القصة رجع وهو يعني قال فرعبت منه ورجع قال دثروني دثروني زملوني زملوني كان خايف جدا أول ما شافه. عموما نأتي هنا فسيدنا جبريل عليه السلام أيضا تمثل لها أي تمثل في صورة بشر بشرا سوية تام الخلقة إن هو تشوفه من بعيد تقول ده رجل سوي الخلقة كخلقة البشر يعني تمثل للسيدة مريم. فهي كأنها شافت راجل في المكان ده. طبعا هي اتخضت يعني هي مش معتادة إن هي في المكان اللي هي خصصته لنفسها ده إن هي تشوف فيه رجال. هي ابتعدت أصلا عن الرجال وبعد كده خدت ساتر وخدت حجاب وكده فخافت. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقي. احنا لسه في سورة مريم اهو اللي معاه المصاحف الآية رقم 18. قالت سيدة مريم يعني لما شافته يعني في سورة إنسان سوي الخلق وبيتجه إليها وبيقرب منها الله ده عايز إيه بالظبط يعني جاي بيعمل إيه. فهي سبحان الله قالت إني أعوذ بالرحمن منك يعني أنا أستجير بالرحمن وأنا أطلب الحماية من الرحمن سبحانه وتعالى. ما فيش حد في المكان وما فيش هي اتفاجئت إن في راجل جاي وبيقترب منها وكده. فيعني بدأت تقول إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقي يعني أنا بستعيذ وبستجير بالرحمن سبحانه وتعالى أن ينالني منك سوء يا هذا إن كنت تقيا تخاف الله. يعني بتذكره إن أنت يعني بتخاف ربنا سبحانه وتعالى فيعني لا تمسني بسوء أو أنت عاوز مني إيه. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. يعني سيدنا جبريل قال لها أنا لست بشرا يعني إنما أنا رسول ربك ما تقلقيش أنا أصلا مش بشر مش راجل زي ما أنت فاكراني راجل من جنس الرجال بتوع البشر يعني لا خالص ده أنا رسول من عند ربنا سبحانه وتعالى اللي أنت بتعبديه. إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا عشان يعني ربنا عز وجل أرسلني هنا عشان أديك هدية هبة لأهب لك غلاما يعني ولدا زكيا أي طاهرا طيبا صالحا. فطبعا تعجب السيدة مريم ازداد أصلا. قالت أن يكون لي غلام تعرف أن يعني كيف كيف بس اللي هي فيها تعجب كده يعني طب ازاي منين منفعش. قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية. يعني احنا عارفين في دنيا الناس من باب الاسباب ان الولد او الحمل ده بيجي منين. اما تكون امرأة متزوجة هنا معنى يمسسني بشر زوجها بيمسسها وبيحصل الحمل بقدرة الله سبحانه وتعالى او والعياذ بالله الحرام نسأل الله العفو والعافية ولم اكو بغية اللي هو البغاء والزنا ونحو ذلك. ما هو الولد هيجي منين اما من طريق الحلال واما من طريق الحرام. والحالتين في الحقيقه ما كانوش متحققين في السيده مريم شخصيا عليها السلام في تلك الفتره. فلذلك هو لما جه قال لها ما تقلقيش ده انا ربنا بعتني عشان اهب لك غلاما زكيا. فقالت له طب ازاي يعني انا كيف يكون لي هذا الغلام ولم يمسسني بشر انا مش متجوزه وفي نفس الوقت لم اكو بغيه انا يعني عمري ما زنيت وعمري ما هزني. فبدأت المسألة استغرب أكتر. فقال كذلك قال ربك هو علي هين. يعني سيدنا جبريل عليه السلام بيقول لها الأمر كما ذكرتي فعلا كذلك، يعني أنت إنسانة شريفة ولست بغية ولا حاجة، وفي نفس الوقت أنت كمان إحنا عارفين أنك أنت مش متزوجة، لكن هذه مجرد أسباب ظاهرية لا تتوقفي معها كثيرا. قدرة ربنا عز وجل هو يقول كن فيكون، فالأمر بينتهي يعني، فدي مجرد أسباب. قال كذلك قال ربك، وما دام قال ربك خلاص هو علي هين. فربنا قال مسألة إن هو يخلق خلقا على غير العادة بدون يعني ما يبقى فيه، بدون ما يبقى فيه كلام، ده عادي جدا، هو علي هين، سهل جدا على الله، سهل جدا. ولنجعله، أي لنجعل هذا المولود، ولنجعله آية للناس، هذا المولود اللي هيأتي بهذه الطريقة العجيبة الغريبة ده هيبقى علامة على قدرة الله سبحانه وتعالى، آية كده الناس كل ما يفتكروها يقولوا سبحان الله الذي تنزه عن الأسباب. ودي يا جماعة برضو فيها إشارة لنا وليكم، إن إحنا جماعة أحيانا فعلا بنستغرق في الأسباب في الدنيا بشكل رهيب جدا وننسى ده. الناس حتى ممكن هو يكون مثلا زوج وزوجة متزوجين، لكن ربنا يبتلاهم مثلا بأن الخلفة اتأخرت أو حاجة، فقد ييأس، مع إن سبحان الله إذا كان الله عز وجل قادر على خلق بدون أسباب أصلا بدون زواج يخلق عز وجل ما يشاء، فما بالك حتى لو يعني إنسان خد بالسبب فممكن الشيطان حتى يأسه يعني. لا، وانتم حتى عارفين في سورة مريم هي ابتدأت أصلا برضو بسيدنا زكريا عليه السلام اللي كان بيدعو، لأن هو كان متزوج وإيه والخلفة اتأخرت، وربنا رزقه سيدنا يحيى بعد ما كبر، حتى هو قال إيه يعني إني اشتعل الرأس شيبا، يا رب يعني أنا وهن العظم مني وبلغت من الكبر عتية، كبر جدا في السن وربنا اداله. وبعد شوية هنا ربنا ادى السيدة مريم من غير أي حاجة خالص، من غير حتى زوج. فإحنا يا جماعة بنعبد إله عظيم سبحانه وتعالى، ولكن الأسباب دي الله عز وجل قدرها في دنيا البشر عشان يبقى فيه قانون نعرف نمشي، ودي طبيعة الحياة، وإلا الله هو الرزاق، الله هو الخلاق ونحو ذلك. فدي برضو طاقة أمل، ويعني إنسان لما تضيق به أمور الدنيا جماعة ما تنساش إن أنت في الآخر حتى لو فقدت كل الأسباب، أيا كان الموضوع اللي أنت فيه يعني أو المشكلة اللي أنت فيها، ربنا يفرج عن كل مبتلى يا رب العالمين. يعني ما تيأسش من رحمة ربنا عز وجل، واعرف ان ربنا الذي مثلا رزق السيدة مريم بسيدنا عيسى بدون حول منها ولا قوة ولا اي حاجة، هو قادر على كل شيء. لذلك هنا سيدنا جبريل بيقول للسيدة مريم قال كذلك قال ربك خلاص، ومدام ربنا قال كده هو علي هين، يعني ربنا بيقول هذا الخلق علي هين سهل جدا. فاللي بيعبد مثل هذا الاله يا جماعة كيف يحزن، ولو فقد كل الاسباب كيف يحزن. اما انت تفتكر هذه الكلمة قال ربك هو علي هين، فانت كل ما تمر بيك لا قدر الله مشكله او حاجه كده، عارف حاسس انها حيطه سد او الدنيا ظلمه ومش عارف المشكله تتحل ازاي، افتكر قول الله سبحانه وتعالى، قول الهك العظيم، قول ربك عز وجل بيقول هو علي هين. شيل انت اي كلمه مكان هو دي وحط مشكلتك. يعني اذا كانت قصه السيده مريم هي بتسال بتقول طب ازاي الولد ده هيجي، فربنا قال لها هذا الامر اللي هو هذا الشان، يعني اللي هو عيسى عليه السلام خلقه علي هين. انت شيل بقى حط مشكلتك مكان هو، هتلاقي برضو نفس الكلام هو علي هين سبحانه وتعالى. ثم ولنجعله آية للناس، زي ما قلنا يبقى علامة على قدرة ربنا ورحمة منا، ورحمة من الله سبحانه وتعالى، لأن يا جماعة إرسال الأنبياء أصلا والرسل هو رحمة من الله عز وجل حتى يبلغوا كلمات الله ورسالات الله إلى البشر، وده تمام الرحمة. ورحمة منا وكذلك رحمة طبعا بالسيدة مريم خاصة في أن هي تبقى إنسانة عظيمة حصل معها مثل هذه المعجزة، رغم أن هي لن تخلو من ابتلاء كما تعلمون يعني. ولذلك مش معنى الرحمة أن لازم تكون حاجة خالصة من كل ابتلاءات الدنيا، لا يا جماعة، ده برضو تصحيح لمفهوم الرحمة، أن أنت لما بيحصل لك لا قدر الله مشكلة أو حاجة، طبعا أكيد السيدة مريم كانت في ضيق من هذا الشأن، يعني كان الموضوع صعب. أولا هي خافت أول ما شافت خلق هذا البشر اللي هو سيدنا جبريل يعني جه في صورة بشر، هي اتخضت. ثانيا هي بدأت تسأل طب إزاي أنا هبقى معايا ولد وأنا مش متزوجة وأنا مش زانية، نسأل الله العفو والعافية حاجتها. فكل شوية تحس إن الدنيا يعني طب وبعد كده حتى لو ربنا رزقها هذا الولد سلمنا بقدرة الله، لكن هتقول إيه للناس، يعني مشكلة كبيرة. لكن رغم كده كل ده ربنا بيقول إيه، إن ده رحمة ورحمة منا. فدايما وسع نظرك، ما تبصش تحت رجليك، في المصائب لا قدر الله. ربنا يا رب يفرج عن كل مبتلى ويبعد عنا وعنكم وأحبابنا كل مشكلة. لكن هي ده شأن الدنيا يا جماعة، لازم بنمر في فترات عصيبة شوية فيها مشاكل، فيها ضغط، في أي ساعات بيبقى ضيق نفسي، ضيق أيا كان مادي. وسع يعني طاقة الأمل في قلبك، واعرف إن كل حاجة هي قد تكون رحمة من الله. هذا الابتلاء اللي أنت فيه هو فيه رحمة من الله في نهايته، أنت بس دلوقتي بيضيق عليك في بداية هذا المشوار، لكن اوعى تيأس لأن الشيطان هي بيتسلط على العبد. وكان أمرا مقضيا في النهاية. سيدنا جبريل عليه السلام بيقول للسيدة مريم خلاص ده قضاء هذا الخلق، اللي هو الولد اللي هيجي منك يا مريم ده قضاء من الله عز وجل مقدر ومكتوب في اللوح المحفوظ، وكان أمرا مقضيا. وما أجمل هذه الكلمة، إن هي تبقى شعارك مع كل لا قدر الله فترة ضيق أو مشكلة. زي ما قلنا افتكر وقول وكان أمرا مقضيا، قول لنفسك لا قدر الله إنسان لم يوفق في امتحان من الامتحانات مثلا، خلاص خدت بالأسباب وكده، أو حتى قصرت غصب عنك ودخلت ولم توفق لا قدر الله في الامتحان وانتهى الأمر. يعني عارف لو في إيدك حاجة هتعيد الامتحان مثلا، هتذاكر هتعمل ماشي، لكن احيانا بيبقى قضي الامر خلاص، يعني صلح اتعلم من اخطائك ما قلناش حاجه، لكن خلاص هتموت نفسك هتجلد نفسك. وكان امرا مقضيا، انسان ولم يوفق في شغلانه، في مقابله عمل، في زواج حتى لم يمشي بالشكل المطلوب، خلاص في النهايه انت بتضطر لفترات كتيره من حياتك تقول وكان امرا مقضيا. فجماعه يعني معاني القران والله تحل لك كل حاجة، يعني كل مشكلة عندك محلولة لو انت فهمت هذه الآيات وتوقفت معها وخدت هذه الآيات اقتباسات كشعارات كده في حياتك. فلذلك سيدنا جبريل بيقول لها خلاص انتهى الأمر، كان أمرا مقضية، الله عز وجل قدر هذا الشأن فهو لازم يحصل. طيب بعد كده فحملته، جت بقى مرحلة الحمل، خلاص مشي بقى سيدنا جبريل عليه السلام بقدرة الله عز وجل، وضع هذا الحمل في السيدة مريم عليها السلام فحملته، فانتبذت به مكانا قصيا. يعني بعد ما بدأت أعراض الحمل وكده، هي أصلا كانت في الأول زي ما أنتوا فاكرين قلنا إيه، إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، يعني خدت ناحية كده وخدت جنب ناحية المشرق، ولكن لما أصابها الحمل بعدت أكتر وأكتر. يعني شوف، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، مكانا بعيدا، لأن بقت مهمومة أكتر. طب أنا دلوقتي بقيت حامل، طب لو حد شافني يقول عليا ايه، الناس عارفه ان انا مش متزوجه مثلا، وهكذا. فحملته فانتبذت به، اي ابتعدت به وراحت تنحت يعني مكان بعيد جدا، الى ان فاجاءها المخاض. المخاض يا جماعه اللي هو ايه، اللي هو وقت الولاده، يعني خلاص الولد الجنين هينزل. فاجاءها المخاض يعني ضربها المخاض واقترب يعني موعد نزول الولد. فاجاءها المخاض الى جذع النخل، لما جت تولد كانت قريبة من جذع النخلة. تعرف النخلة لها ساق ولها أوراق، الأوراق اللي فوق دي وفي من تحت الجذع نفسه اللي هو الساق اللي طلع من الأرض. يعني قالت سيدة مريم بقى بتقول لنفسها، هو ما فيش حد معاها أصلا، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. شوف لحظات ضيق مرت على السيدة مريم، وسبحان الله الله عز وجل بيسجل هذه الكلمات في كتابه تتلى إلى يوم الدين، دليل على أن أنت زي ما بنقول أحيانا حتى مهما مر عليك يعني مراحل لا قدر الله من الابتلاء الشديد، لدرجة أن أنت بقيت تكلم نفسك، وهي سيدة مريم بتقول لنفسها يا ليتني مت قبل هذا، طب هقول للناس إيه، وكنت نسيا منسيا، يا ريت الناس كلها تنساني ومحدش بعرفني في الدنيا دي. لاحظ هذه الكلمات اللي هو الإنسان قد بيقولها كده لنفسه في لحظات يعني من الضعف ومن يعني ضعف النفس، يعني ان هو مش عارف هيقول ايه ولا هيتصرف ازاي ولا يعمل ازاي. قد ايه اللحظات دي الله عز وجل معاك، وربنا عز وجل ارحم بيك من نفسك، فربنا سامع همسات شفتك وهي بتتكلم وهي بتنطق، ربنا عارف عليم بهذه الخواطر والمشاعر والهموم التي تعتلج وتعتمل في قلبك. يعني قد ايه ربنا قريب منك وانت مبتلى وانت تعبان، فاوعى تسيء الظن في الله سبحانه وتعالى. فهنا ربنا عز وجل بيسجل هذه المشاعر وهذه الكلمات، فبيقول الله عز وجل قال حكايه عن السيده مريم، يعني قالت يا ليتني مت قبل هذا، يا ريتني كنت مت قبل الكلام ده وقبل الولاده دي، وكنت ناسيا منسيا، وكنت شيئا لا يذكر حتى لا يظن بي السوء. ثم يقول الله سبحانه وتعالى فناداها من تحتها. مين بقى اللي بينادي ده؟ واللي بينادي ده لازم يكون حد يعني بينادي. احنا قلنا اصلا ما فيش حد. ما هي بقى لما ولدت السيده مريم ولدت سيدنا عيسى عليه السلام هذا الولد الغلام الطاهر الزكي. فهو شوف لسه جنين صغير خالص، لسه مولود، انت متخيل حاجه يعني؟ لسه مولود ما كملش ساعه ولا حاجه، بينادي وبيتكلم. فناداها من تحتها، يعني سيدنا عيسى عليه السلام بينادي السيده مريم وبيطمنها. تخيل بيقول ايه؟ الا تحزني، ما تحزنيش، تزعليش. عجيب حاجه. وفي قراءه من القراءات الصحيحه ايضا، فناداها من تحتها هكذا في بعض القراءات، لكن احنا في روايه حفص بنقول فناداها من تحتها. فناداها من تحتها هنا، من هنا اللي هو سيدنا عيسى ايضا، وهنا فناداها من تحتها يعني سيدنا عيسى عليه السلام، لكن ذكر للمكان ان هو كان لسه طفل صغير منقع على الارض. فناداها من تحتها، الا تحزني، تزعليش يا امي، قد جعل ربك تحتك سريه. ربنا خلى جنبك كده من تحت فيه سريه. ايه السريه ده؟ اللي هو زي ما تقول كده ايه، نهر صغير من الماء، بيسموه جدول من الماء، يعني خيط كده، نهر من الميه ماشي، بحيث ان هي ايه تشرب من هذا الماء النقي. سبحان الله. فتخيل الحاجات الغريبه اللي عماله تحصل مع السيده مريم، وهنا ايه تبدا تطمئن شويه ان ايه ده، يعني الحمد لله ربنا مش هيسيبني. اول مره اشوف ولد صغير بالشكل ده وبيتكلم، ده ازاي يعني؟ ده لسه مولود ما كملش، وكمان عارف ان انا زعلانه، فبيقول لي ما تزعليش يا امي، وربنا عمل لك اهو النهر ده عشان تقومي تشربي، عشان انت عايزه تشربي. ومش بس كده، وهزي اليك بجذع النخله، ما احنا قلنا هي تحت النخله وهي بتولد، وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا، عشان تاكلي كمان فتهز جذع النخله. وانت عارف سبحان الله، رغم ان هي طالعه من الولاده وكده، بتبقى المراه مجهده، لكن الله عز وجل يعطيها من القوه انها تعرف تهز النخل، يعني تزق كده، تساقط عليك رطبا جنيا. فلما النخل ده يتهز شويه، يبدا الرطب من فوق من الاوراق يتساقط على السيده مريم، وتبدا تاكل رطبا جنيا، يعني لسه ايه حاجه طريه كده طازه يعني. فسبحان الله، هنا برضو يا جماعه عايزك تتلمح رحمات ربنا بيك في اوقات الابتلاء. يعني احيانا ربنا بيبعت لك رسائل وانت في عز الازمه، لكن تلك ايات لا يعقلها الا العالمون. فاحيانا ربنا يقول لك ما تقلقش، ربنا مش هيسيبك، ربنا بيختبرك، بس ربنا يعني ارحم بك من نفسك، ما تزعلش قوي كده، ما تموتش نفسك من الحزن من الهم، ما تخافش. ايه يعني؟ خلاص جوازه وتفركشت، خطوبه وما كملتش، شغلانه وما تقبلتش، امتحان وما وفقتش، تفاجئ ان سبحان الله، طب ما يا ناس يعني استمروا في حاجات وفي الاخر طلعت مش احسن حاجه، وندموا على اختيارات كثيره في حياتهم بعد كده. فيعني تلمس رسائل ربنا عز وجل بك في وقت الابتلاء. فهنا هز اليك بجذع النخله، فشوف بقى في ايه، في سريه اللي هو قلنا النهر من الماء تشرب، وكمان في رطب تاكل تمر. ولذلك ربنا في الايه اللي بعديها في الايه رقم 26 بيقول لها ايه، فكولي واشربي، يلا في اكل وفي شرب كمان. ومش بس كده، لان الاشكال هنا مش مجرد جوع وعطش، يعني مش مشكله ماديه، في مشكله نفسيه دي العميقه جدا. في يوم ربنا قال لها ايه، وقري عينا، هنا بقى حل المشكله النفسيه. عارف اما اقول لك ايه، انا هخلي عينك تقر، يعني يا عم خلاص ابسط بقى، اللي هو ايه، وطيبي نفسا بمولودك ولا تحزن، هي دي قري عينا. اما اقول لك فلان يعني ايه بتقر عينه، يعني خلاص اتبسط واستريح كده خالص، مبقاش في اي مشكله. فكلي واشربي وقري عينا. قد ايه يا جماعه رحمه ربنا والله، ان ازاي ربنا عز وجل سبحانه وتعالى بيراعي مشاعر المخلوق اللي اسمه بني ادم ده الضعيف في وقت الازمات. ربنا بيقول لها كلي واشربي، وكمان قري عينا. ربنا عارف ان مشكله اكبر عندها هي مشكله نفسيه، يعني مشكله مش مساله جوع ولا عطش ولا تعب ولا الام معينه، لا ده هي في الم نفسي شديد جدا، فهي شايله هم ازاي تواجه الناس. فربنا بيقول لها قري عيني. طب ازاي؟ ما تعرفش، الله اعلم. هنا بقى لازم مساله الاستسلام. احيانا في حاجات ممكن تحصل، اقدار معينه في حياتك انت فعلا مش فاهم، طب ازاي يعني، هعمل ايه، هقول ايه، هتصرف ازاي؟ ربنا يقول لك اطمئن وقري عيني. يا جماعه الانسان لما يبقى مع ربنا سبحانه وتعالى، ابشر من وجد الله فماذا فقد، فقد الله فماذا وجد. فما تقلقش، ربنا هيدبر لك امرك، انت خليك مع ربنا والباقي كله سهل، والشؤون كلها بعد كده سهله، وكلام الناس كله سهل، وحوارات الناس كل الكلام ده اي كلام، بسيط قوي قوي عند ربنا، ما يستاهلش انك تزعل نفسك. وقري عينا. طب وبعد كده هنبدا بقى نشوف بشر، لان خلاص ما هي هتضطر ترجع لمكانها تاني، مش تفضل طول حياتها قاعده عند النخله. فربنا بيقول لها فاما ترين من البشر احدا، يعني لو شفتي حد من البشر فقولي، قولي ايه بقى انت بدأي بالكلام، فقولي اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا. كان في زمان يا جماعه في الشرائع القديمه، لكن ده نسخ في الاسلام، لكن كان الشرائع انتوا عارفين الاحكام الفقهيه احيانا العقيده واحده، عقيده واحده طبعا، يعني مساله الجنه النار الملائكه ان في اله واحد لا شريك له وان الشرك ده اعظم ذنب، دي كلها امور ثابته في العقائد لا تتغير العقيده من شريعه لشريعه. لكن احيانا بعض الشرائع الفقهيه بتتغير، يعني مثلا طريقه معينه في الصلاه، طريقه معينه في، يعني دي حاجات بتختلف احيانا. فكان عندهم في شريعتهم في حاجه اسمها صيام عن الكلام، ان واحد يعمل نذر كده ان هو مش هيتكلم النهارده مثلا، هيفضل قاعد ساكت مش هيكلم حد خالص. ده احنا في شريعتنا منهي عنه، يعني النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن ذلك، لكنه كان جائز في شريعتهم. تمام. طيب فهو ربنا عز وجل لا، فقولي اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا، يعني الصوم هنا صوم عن الكلام، مش صوم اللي هو الاكل والشرب. فانت لما حد يجي شاوري له كده بحيث انه يفهم يعني بطريقه معينه ان خلاص انا صايم عن الكلام، فما فيش كلام، ما تكلمنيش وانا مش هكلمك. فلن اكلم اليوم انسيا، مش هكلم حد من الناس. وسبحان الله احيانا بيكون الحل ان انت ما تتكلمش، هتتكلم تقول ايه يعني خلاص. في مسائل كده انت عارف الناس دي مثلا مش بتقتنع وهتقعد تزيدك الما وجدال، خلاص الحل ما خلاص يا جماعه السلام عليكم، يعني ما لهاش حل، يعني ما تتعبش نفسك قوي كده في شؤون الناس وكلام الناس يعني. فاحيانا بيكون الحل الاسلم انك تسكت فعلا. فلن اكلم اليوم انسيا. ثم بعد كده فاتت به قومها تحمله، جاءت السيده مريم بابنها سيدنا عيسى الى قومها بقى تحمله، وهي شايله الولد على كتفها كده وجاي. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يعني يا نهار ابيض ايه اللي انت عملتيه ده، لقد جئت امرا عظيما مفترى. ده ايه الافتراء ده، جايبه الواد ده منين؟ شوف بقى انت عارف الناس بتموت الا من رحم الله، يعني في يعني ظن السوء والفضايح، وان احنا عايزين نقعد نرغي فلان عملت وفلان سوى ويبقى ده ايه، ونقعد ننشر الكلام ده. وللاسف هو نفس الاعلام الفاجر اللي في زماننا الا من رحم الله بيلعب على كده، شفت مش عارف فلان وفلان عمله، وشفته فضيحه ما اعرفش ايه، ويشغلوا الناس ويشغلوا سواء الاولاد او البنات او كده في مثل هذه الامور. فمن زمان من زمان كده، يعني ان في يعني جزء كده من البشر للاسف هو بيتولى كبر هذه المسائل. فعلى طول في ناس التقطوا، ايه ده، دي جايه بولد، دي عملت مصيبه بقى، لقد جئت شيئا فريا، انت عملت مصيبه، افتريت ازاي، ده جبتيه منين، سبحان الله. وبعد كده شوف بقى، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. ما كان أبوك امرأة سوء، عارفين مريم ابنة عمران، احنا سألين عمران آل عمران، عائلة عمران يعني، ده كان راجل صالح ومعروف ان العائلة بتاعته كلها ناس كويسين. فهم بيقولوا يعني انت جايبة الفضيحة لأهلك ليه، ما كان أبوك امرأة سوء، ما كانش راجل وحش يعني، وما كانت أمك بغية، وامك انسانه محترمه ومعروفه وان هي ليست زانيه، انت ايه المصيبه دي. وفي الاول قالوا لها يا اخت هارون، فطب مين هارون، احنا عارفين ابو السيده مريم، مريم ابنة عمران، وامها اللي احنا كنا لسه قايلين جه ذكرها في آل عمران في السوره، اذ قالت امراه عمران ربي اني نذرت لك ما في بطني محررا. طيب فهارون بيقول لها يا اخت هارون، فبعض الناس بيقول ان اخت هارون اللي هو هارون اخو سيدنا موسى يعني عليه السلام، عارفين ان موسى كان ليه اخ اسمه هارون، فهم قالوا ان السيده مريم اخت هارون، وده كلام يعني في منتهى الخطا يا جماعه، ونبه على كده عدد من العلماء، يعني وان كان ذكر في بعض الكتب لكن الحقيقه غير صحيح تماما، لا عقلا ولا تاريخيا ولا اي حاجه خالص، ان يعني صعب جدا ان سيدنا عيسى عليه السلام او فتره السيده مريم تاريخيا هي متاخره جدا عن قصه سيدنا موسى اصلا، ده كان بينهم يعني سنوات طويله جدا، فمستحيل تكون هي اخت هارون اللي هو اخو موسى، يعني مستحيل جدا يعني. فلذلك ده من الخطأ الذي سرى إلى بعض الكتب أو بعض الناس، لكن حقيقة مش ده الصح. طب ما إيه الصح؟ بعض العلماء قالوا إن يعني، وده بل حتى جاء في صحيح مسلم، إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما سئل عن هذه الآية، ان هم يا جماعه كانوا بيسموا باسماء الانبياء قبلهم. يعني ايه؟ زي احنا في زماننا، مش انت ممكن تلاقي واحد اسمه ابراهيم عادي خالص يعني في زماننا احنا، فتلاقي ليه اخ مثلا وليكن اسمه مثلا مصطفى ولا حاجه، فهنقول له ايه؟ يا مصطفى انت اخو ابراهيم. هل ده معناه ان هو اخو ابراهيم يعني انه اخو سيدنا ابراهيم؟ مستحيل. انما ده ابراهيم مقصود ان في ناس سمت اسم ابنها مثلا ابراهيم، صحيح هو اتسمى على اسم سيدنا ابراهيم عليه السلام ممكن، زي ما بنقول محمد وابراهيم وصالح بنسمي اسماء، في النساء بنقول فاطمه خديجه مريم ايا كان، بنسمي اسماء تبركا بهؤلاء الانبياء او الصالحين او الصحابيات او كده، لكن في فرق زمني طبعا، فهو مجرد تسميه بس. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال ان هم كانوا بيتسموا باسماء الانبياء قبلهم زي ما احنا بنعمل وزي ما الناس بتعمل في كل زمن ومكان. فلذلك بعض العلماء قالوا ان هي السيده مريم كان لها اخ حقيقي اسمه هارون وكان ايضا رجل صالح، فزي ما هو ابوها ليس امراه سوء، ليس رجلا، امراه طبعا هنا اللي هي ما كان ابوك امراه سوء، امراه هنا ليس امراه، لا هو امراه اللي هو رجل او عموما يعني. وما كانت امك بغيه، فالاب صالح والام صالحه، وكذلك اخوها اللي اسمه هارون ده كان رجل صالح. فبعض العلماء قالوا ان كان لها اخ فعلا شقيق اسمه هارون، فقالوا لها يا اخت هارون، هم كانوا عارفينه يعني. وبعض العلماء قالوا لا، مش شرط يكون لها اخ حقيقي من النسب يعني اسمه هارون، ولكن هي كانت تشبه هارون في الصلاح يعني، فمن كتر ما هي يعني عندها صلاح ودين وخلق وعباده فشبهوها يعني كانها اخت هارون، اخته يعني في العباده وليست اخته في النسب يعني. فعلى كل حال ده من باب يعني ايه، ان طبعا القطع بس ان هو مش هارون اخو سيدنا موسى عليه السلام، لكن هي كان ليها اخ صالح اسمه هارون فعلا، او ان كان في ناس صالحين هناك بيسموا هارون كتير في قومها على اسم موسى وهارون قبلهم يعني، فهي برضو بيشبهوها بالصالحين اللي في زمانها يعني. طيب يا اخت هارون، يا اخت هارون ما كان ابوك امراه سوء وما كانت امك بغيه. بعد كده يعني شوف هنا بقى بتحس ان كان ايه، في ناس بتلقح كده شويه في الكلام يعني، طب انتوا عايزين تقولوا ايه يعني؟ يعني انت جاي تقول لي انا اللي عملت مصيبه يعني وعيلتي كلها كويسين وانت اللي بليتيهم وانت. فهي طبعا الله عز وجل وصاها ان هي ايه، صايمه عن الكلام لما قال لها ايه، فقولي اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا. شوف هنا يعني سبحان الله بركه امتثال الامر، حتى لو انت مش فاهم الدنيا هتمشي ازاي يعني، كان ممكن تقول لا انا بقى هنا معلش انا محتاجه ادافع عن نفسي، محتاجه مثلا اوضح واتكلم واشرح وعشان اللي عايز يفهم يفهم واللي مش عايز يفهم يبقى انا عملت اللي علي. ممكن واحد يفكر كده عقليا يعني، يقول انا من حقي اوضح من حقي اقول. هنا هي استسلمت استسلام تام للشرع، وما اجمل هذا الاستسلام. وامامنا في ذلك سيدنا ابراهيم اصلا، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت، خلاص موضوع منتهي. أجمل حاجة في الدنيا إن ربنا يقول لك افعل وتقول له أفعل، مفيش مشاكل، ما تعملش يبقى مش هعمل، وملكش دعوة، ربنا بي يعني هيدبر لك الأمر. فهو لما ربنا وصاها فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، وهم بعد كده قعدوا بقى يديوها في الكلام، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، عملت إيه؟ برضو ما تكلمتش، انتثرت فأشارت إليه، شاورت على عيسى عليه السلام الولد الصغير يعني ساعتها، طبعا هو كبير في المقام استغفر الله، لكن قصدي ناحيه السن يعني لسه مولود. فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، يعني انت بتشاورين على واحد لسه في اللفه يعني ولد صغير مولود يعني، ده هنكلمه ازاي؟ احنا بنكلمك انت، انت بتردي المصيبه دي عملتيها ازاي؟ انما انت بتستهزئي بينا يعني كمان وبتسخري بينا ومش همك يعني، تشاورينا على الواد وتقول يعني كأنها انت بتقول لنا يعني كلموا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، يعني ده واحد لسه نايم في اللفة يعني، المهد اللي هو عارف سرير الأطفال ده يعني. سبحان الله، وهم كده بيبصوا لسيدنا عيسى لسه هو طفل كده، قال هو بدأ نطقه سبحان الله العظيم، طبعا ده من معجزات الخوارق يعني، قال إني عبد الله. شوف أول كلمة قالها عيسى عليه السلام، يعني أول كلمة قالها عيسى عليه السلام إيه هي؟ قال إني عبد الله. فسبحان الله العظيم، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. فأول كلمة وأهم كلمة لازم الواحد فينا يفضل حافظها طول عمره، إن عيسى عليه السلام قال إني عبد الله. هو يعني حتى مش بدأ مثلا قال حاجة تاني، قالوا أنتوا ليه بتزعلوا أمي أو كذا، لا، أهم حاجة دلوقتي تبقى واضحة بس جدا، قال إني عبد الله. لأن الله عز وجل يعلم إن شأن عيسى عليه السلام يحصل فيه جدل وخرافات وأكاذيب كثيرة جدا سيضل بسببها ملايين من البشر بعد كده. فدائما نفتكر إن أول كلمة قالها عيسى عليه السلام قال إني عبد الله، آتاني الكتاب. ودي كانت من المعجزات، إن ربنا لسه أصلا هو لسه في الصغر يعني، لكن الله عز وجل سيعطيه الكتاب. طبعا لما يكبر هو هيتعلم التوراة ويتعلم الإنجيل كمان، هيبقى الإنجيل هينزل عليه يعني. وجعلني نبيا، وهبقى من الأنبياء. تخيل المشهد يعني، أنت لو موجود يعني طفل صغير طالع كده بيتكلم وبيقول أنا عبد الله وربنا كمان اداني الكتاب وخلاني من الأنبياء. ومش بس كده، وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. جعلني مباركا أينما كنت، أي مكان بروح فيه أكون كثير النفع في هذا المكان، دي البركة. ولذلك بعض السلف كان بيقول أي جعلني معلما للخير. وده يا جماعة شأن المسلم أو المسلمة، هو كالغيث أينما وقع نفع. يعني تبقى عامل زي المطر، تروح أي مكان المطر ده بينزل فيخرج من الأرض الميتة يخرج النبات، سبحان الله. فدي من معاني البركة، إن سيدنا عيسى عليه السلام كان من معلمين الخير للناس وتجديد الدين في قلوب الناس. لذلك بيقول وجعلني مباركا أينما كنت. فما حجنا الاقتداء بسيدنا عيسى عليه السلام في مثل هذا، إن كل واحد فينا يحاول أنه يكون مباركا أينما كنت. تبقى أي مكان بتروح بتحرص إن أنت تقلبه إلى 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 شيء يقرب إلى الله، مجلس طاعة، ما يبقاش مجلس نميمة وغيبة وكلام في المعاصي وفي الفواحش وإضاعة الصلوات. لا، وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة. ما هو الزاد بتاعك اللي يخليك مباركا أينما كنت ويخليك تعرف تثبت على هذا، لأن مش كل الناس بتحب الخير، مش كل الناس بتحب البركة. وأوصاني بالصلاة والزكاة، ده الزاد بتاعك، زاد أي إنسان عايز يصلح نفسه ويصلح غيره. يا جماعة، إن أنت البنزين بتاعك إيه أصلا؟ ما هو العربية مش هينفع تمشي، لازم بنزين. فسبحان الله، أنت محتاج الوصية دي، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. المحافظة على الصلة بالله سبحانه وتعالى ده أكتر حاجة بتخليك بعد كده تعرف تنفع غيرك. فنسأل الله أن يصلح قلوبنا وقلوب المسلمين جميعا. طيب، وبرا بوالدتي. هنا بقى البر بالأم، وشأن البر بالأم سبحان الله. وربنا خلاني يعني برا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. فكأن كل إنسان والعياذ بالله يعصي ويعني يعق أمه، إن ده والعياذ بالله من الجبابرة الأشقياء عند الله. فلأن الإنسان إذا عق أمه فلن يكون منه خير أبدا لغير الناس. يعني إذا كان أمه هو عقها وأذاها، فهينفع الناس التانية إزاي؟ يعني كل ده ملوش قيمة، خلاص انتهى الأمر إذا عق أمه والعياذ بالله. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. فكل إنسان يدخل في مسألة التجبر والشقاء بيبقى أحيانا بسبب والعياذ بالله تجبر على الأمة أولا، يتحول به الإنسان إلى جبارا شقيا، إلى جبار شقيا. ثم يقول والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. يعني بيقول الأمان علي اللي هو السلام علي من الشيطان وأعوانه، محدش هيقدر يضرني، لا الشيطان ولا شياطين الجن والإنس. والسلام علي يوم، ذكر ثلاث حاجات، يوم ولدت اليوم اللي أنا اتولدت فيه ربنا أمني من نزغات الشيطان، ويوم أموت اليوم اللي هموت فيه، ثم ويوم أبعث حيا واليوم اللي أنا سأبعث فيه يوم القيامة. وبعض السلف كان بيقول يا جماعة إن الإنسان بيمر أشد ثلاث مواقف في حياته موحشة، هي الثلاث مواقف دي. الإنسان يا جماعة بيمر بأشد ثلاث مواقف فيها وحشة وخوف، هي الثلاث مواقف دي. يوم الولادة، إنسان طالع من بطن أمه، ما الدنيا راح فين يعني، عمال بقى يعيط مش عارف إيه اللي بيحصل، خلاص طالع سبحان الله عمال يبكي يبكي. انتوا عارفين الولد أول ما بينزل من بطن أمه انتقل إلى عالم جديد. ثم الموقف الثاني اللي هو يوم أموت، يوم الموت، يوم بيأتي زي ما هو خلاص نفخت فيه الروح ونزل بقى الأرض، بعد شوية بيروح إلى أجل المسمى وتسلب مرة أخرى. فهذا موقف موحش لما الإنسان يرى ملك الموت جاي ياخد روحه. فسبحان الله، نسأل الله أن يرزقنا إياكم وأحبابنا حسن ختام يا رب العالمين. ثم يوم البعث الأكبر، يوم الفزع الأكبر، نسأل الله العفو والعافية. فكأن عيسى عليه السلام بيقول أن ربنا أمني في هذه المواقف الثلاثة، فإذا اللي هي أصعب مواقف وأوحش مواقف ممكن يمر بها الإنسان، فالحمد لله إذا باقي الأمور هتبقى سهلة، وباقي الأيام وباقي الحاجات هتبقى سهلة. فلذلك الموفق حقا هو من يؤمنه الله عز وجل في وقت الوفاة ووقت البعث. نسأل الله أن يكون هذا مصيرنا وإياكم وأحبابنا جميعا يا رب العالمين. نحن نسأله سبحانه وتعالى السلام والأمان، زي ما رزق عيسى هذا السلام يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، فنسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا هذا السلام وهذا الأمان وهذه الطمأنينة يوم الموت ويوم البعث. طبعا عيسى عليه السلام لم يمت إلى اليوم أصلا، يعني هو لسه، هو اللي حصل بس تاريخيا يعني إن هو يوم ولد، والسلام علي يوم ولدت، هو ولد زمان زي ما انتوا عارفين، بيقول ويوم أموت، يعني هو لسه هيموت، لأن هو رفع لم يقتل ولم يصلب بل رفعه الله إليه. فهنيجي المسألة دي في الآخر نختم بيها، لكن خلينا نكمل مع الآيات. ذلك عيسى بن مريم، هنا بقى الآية بتاعتنا بعد والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، الآية رقم 34. ذلك يعني هذا الكلام الذي سمعته، ذلك الموصوف بتلك الصفات هو عيسى بن مريم، قول الحق الذي فيه يمترون. هو ده قول الحق. ناس عمالة تمتري، يمترون يعني يشكون ويختلفون ويضلون. لا، ذلك الموصوف بتلك الصفات اللي هو عبد من الله، عبد لله ورسوله. وأول كلمة نطق بيها جماعة افتكروا الحتة دي، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبي. أيوة، هو له منزلة طبعا إن هو نبي من الأنبياء، بل من أولي العزم من الرسل، بل معجزة من المعجزات، محدش قال حاجة. لكن اوعى إنك أنت تضل مع ملايين ومليارات البشر اللي ضلوا واختلفوا بعد كده، واللي جعلوا إله واللي جعلوا ابن الإله واللي جعلوا العياذ بالله كل الكلام ده، أو ثالث وثلاثة. ذلك ربنا بيقول ذلك الكلام اللي أنت سمعته ده، ذلك عيسى بن مريم، هو ده عيسى بن مريم. أنت عايز تعرف مين عيسى بن مريم؟ يبقى هو ده عيسى بن مريم. ان هو احنا جبنا القصه من الاول، قصه الميلاد السيده مريم عليه السلام، وكيف جاء هذا الطفل بتلك المعجزه من الله سبحانه وتعالى، ثم ان هو كان عبد لله سبحانه وتعالى، واول كلمه قالها ان انا عبد، وان ربنا جعله نبي وكرمه وخلاه مبارك وخلاه برا بامه وامنه واعطاه السلام والامان في الاوقات الموحشه، مفيش مشاكل. كل ده نحن نؤمن به ونقطع به، لكن هو بأنك أنت تشتط وتغلو أكثر من ذلك. ولذلك في تجد في سورة النساء، لو بصينا في سورة النساء ستجد أن سبحان الله يقول الله عز وجل قل يا أهل الكتاب، أجيب بس الرقم الآية عشان لو حد عايز يتابع معانا، يقول سبحانه وتعالى في الآية 171 في سورة النساء، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. يعني يا أهل الكتاب، يا أيها النصارى، لا تغلوا، عارف الغلو تجاوز الحد، لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، إذن هو عبد ونبي، وكلمته يعني كلمته أي خلق بكن فيكون من ربنا عز وجل. قال سيدنا جبريل عليه السلام وقال للسيدة مريم إن هو خلاص ده أمر مقضية زي ما احنا قرأنا في سورة مريم، فربنا قال له إيه؟ كن فيكون، بدون زوج بدون أي حاجة خالص، كن فيكون فكان. فدي كلمة الله عز وجل، يبقى وكلمته ألقاها إلى مريم، أعطى هذه الكلمة بواسطة جبريل عليه السلام إلى السيدة مريم، كن فيكون فكان، خلاص بقى سيدنا عيسى عليه السلام. وروح منه، يعني هذه روح مخلوقة خلقها الله سبحانه وتعالى، اللي هي روح عيسى عليه السلام، وهذه الروح أعطاها الله عز وجل إلى سيدنا جبريل، وبقدرة الله عز وجل أعطيت وأهديت لأهب لك غلاما زكيا إلى السيدة مريم عليه السلام. فإذا هي روح مخلوقة من الله عز وجل، لان بعض الناس بيقول روح منه يعني ده جزء من الله العزو بالله، ويبدا بقى ايه يقول لك يبقى النصارى طبعا بي 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 بيقولوا العزو بالله علوا كبيرا عن كلامهم مثل هذه الاكاذيب يعني. لا، هو هنا الكلمه دي يا جماعه مقصود بها تشريف، زي ما احنا بنقول مثلا بيت الله او ناقه الله، يعني مش ربنا عز وجل اعطى يعني لما بنقول عيسى عليه السلام روح الله او روح منه، الكلام ده ده يا جماعه من باب التشريف، زي ما بنقول ناقة الله وسقياها في قصة سيدنا صالح. ناقة الله، طب يعني ناقة الله يعني ما هي مملوكة لله، هذه الناقة التي كانت معجزة، والله عز وجل خرق العادة وأخرج هذه الناقة من الصخرة، ده تشريف لتلك الناقة إن هي، لكن كل حاجة مملوكة لله سبحانه وتعالى. فنفس الكلام، هذه روح من الله عز وجل خلقها الله عز وجل وأهداها للسيدة مريم، اللي هي هو البشر ده لازم فيه روح، خلاص يا جماعة. فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. وسنجد آيات كثيرة، وطبعا الآية 157 كذلك في سورة النساء، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ما تقتلش وما تصلبش، دي كلها أكاذيب. فلذلك يا جماعة في النهاية يعني إحنا بنقول ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. إذن هو عبد لله ونبي من الأنبياء ورسول من الرسل، بل من أولي العزم من الرسل، وله يعني أمور عظيمة جدا، هو نبي من الأنبياء الكبار يعني مفيش مشاكل، كل ده نحن نؤمن به. لكن الإشكال في إيه؟ لا تغلوا في دينكم، زي ما ربنا قال إن النصارى غلوا في دينهم، تجاوزوا الحد وجعلوه إله أو ثالث ثلاثة أو ابن الإله ونحو ذلك والعياذ بالله. ولذلك الآية اللي بعديها هنا في سورة مريم الآية 35، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، مستحيل يا جماعة، إزاي ربنا يكون لي ولد؟ ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. دي الكلمة اللي احنا كنا لسه بنقولها من شوية، هي كلمة الله وكلمته هي يقضي الأمر، زي ما قلوا كان أمرا مقضيا، فإنما يقول له كن فيكون. ولذلك عيسى شوف بعد كده، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. يعني يا جماعة إحنا بنقول إن ربنا، إن الله ربي وربكم، رب المسلمين هو رب، هو رب كل الناس، رب النصارى، رب إحنا ما فيش إلا إله واحد حق. أما عيسى عليه السلام فليس إله ولا جزء من الإله ولا ثالث ثلاثة ولا كل الكلام اللي ضلوا فيه ضلالا بعيدا ده. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، ده الصراط الطريق الواضح المستقيم اللي عايز يعرف الصح في شأن عيسى عليه السلام. طيب الله عز وجل بيقول بعديها في الآية 37، فاختلف الأحزاب من بينهم، هيحصل اختلاف شديد في شأن عيسى عليه السلام. فالقرآن بيسجل ده حصل اختلافات من قبل حتى النبي عليه الصلاة والسلام في شأن عيسى عليه السلام، وإلى يومين هذا حتى طوائف النصارى جماعة مع بعض، في منهم اللي بيكفر بعضهم أصلا، طوائف كتيرة جدا وحصلت بينهم حروب على مدار التاريخ يعني، وإلى يومنا هذا كنائس في بينها بتبقى متناحرة وفي فرق وفي مشاكل كتيرة جدا بينهم يعني. فاختلف الأحزاب من بينهم، بل في طبعا أولا عندنا خارج النصارى في أصلا ملحدين هم لا يؤمنوا أصلا بوجود الله والعياذ بالله، أو بعضهم حتى ربوبي بيقول إن في رب لكن ما فيش رسل ولا حاجة، فده أول اختلاف. في ناس تانية يهود مثلا هم أهل كتاب، لكن رغم كده مختلفين أيضا في شأن عيسى، فبيقولوا ان هو العياذ بالله عقيدة اليهود يعني العياذ بالله عيسى ده بيقولوا ان هو ابن زنا وان ما فيش الكلام ده واحنا مش مؤمنين اصلا ان هو، فشوف اللي هو طرفين نقيض يعني. فاليهود يبخسوا عيسى عليه السلام ويفتروا على السيدة مريم، ولذلك انت شفت من شوية بني اسرائيل قالوا ايه، يا اخت هارون ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك بغية، يعني بيعرضوا اتهاما لها يعني والعياذ بالله بالزنا. وبعد كده النصارى انفسهم ايضا اختلفوا فرق كتيره جدا في شان عيسى عليه السلام، وقصص يعني نسال الله العفو والعافيه، يقول لك بقى اللاهوت والناسوت والطبيعه الواحده ولا الطبيعتين واشياء يعني فعلا ضلال مبين، اشياء اصلا معقده جدا جدا وقامت عليها حروب وقامت عليها مشاكل. فالحمد لله بيعافانا من هذا، ونسال الله عز وجل الهدايه لهم يا رب العالمين. ويا جماعه وضحنا في الحق ده، احنا نحب الهدايه لكل الناس، احنا بنقول ان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، احنا نحب لهم الخير ونحب لهم الهدايه، بس مش معناه ان انا احرف الحقيقه واحرف القران عشان ارضي غيري، اكون انا على اعتقاد سليم اولا وفاهم الصح ثم يبقى كلامي واضح وقراءتي للقرآن واضحة والقرآن واضح في شأن عيسى عليه السلام، مفيهوش أي كلام، مفيهوش أي لبس. فاختلف الأحزاب من بينهم. المسألة مش مجرد يعني إيه والله دي تقاليد أو عادات أو أديان موجودة والدين. لا، خد بالك مسألة خطيرة جدا، يعني إنك أنت تعرف الحق في شأن عيسى ده مسألة مهمة جدا لكل الناس، هيترتب عليها مصير رهيب يوم القيامة. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. اللي هيكفر بالكلام ده سيأتي في مشهد عظيم من مشاهد يوم القيامة، هيتحاسب. يعني انت فاكر ان انت والله بمزاجك عايز تقول عيسى اله ماشي، عايز تقول ان هو رسول ماشي، عايز تقول ان هو يعني ابن الاله ماشي ولا ثالث ثلاثة ماشي. لا لا لا، الاختلافات دي مش معناها ان كلها حلوة والدنيا زي الفل. وفكرة الأديان الإبراهيمية والعك اللي بيحصل في زماننا ده يا جماعة، انا اوصيكم بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في مقدمة صحيح مسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. فشوف الحديث، يكون في آخر الزمان، هيجي في آخر الزمان، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هيبقى في دجالون كذابون، يعني كذب في الدين. وممكن للأسف يطلع في صورة ان هو عالم من علماء الدين او حاجة، لكنه بيحرف الكلام. يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤكم، يعني يأتي بكلام مخالف للقرآن ومخالف للسنة مخالف لهدي الصحابة. فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. وصيات النفس وإياكم يا جماعة، احذروا ان في خلط وفي لعب كتير في هذا الزمان في العقائد. لا، العقيدة لازم تبقى واضحة، احنا مسلمين وعقيدتنا واضحة في سيدنا عيسى عليه السلام، والمسألة خطيرة، احنا بنتمنى الخير لكل الناس. وعلى فكرة احنا لو بنحب فعلا الخير لغيرنا سواء نصارى ولا يهود ولا اي حاجة، ما تحكش عليه. انت عارف انت لو ماشي في الشارع وشايف حفرة على اول الشارع ومعك واحد مثلا انت بتحبه صاحبك ولا حاجة ماشي جنبك وهو مش واخد باله من الحفرة دي، هل انت هتسيبه كده يمشي لغايه ما يقع في الحفره ويتعور او لا قدر الله يموت ولا حاجه، ولا هتقوم حتى يعني هتقول له لا خد بالك يا فلان، وتقوم شده كده حتى لو هيقع ممكن تشده ان شاء الله تبقى شده جامده شويه غصب عنك، بس هو هيحمدها ليك يقول لك والله جزاك الله خير، انا كنت هقع فعلا ما كنتش واخد بالي، كويس انك انت ايه. فانت تبقى بتحبه انك انت وضحت له خد بالك في حفره قدامك، انما انا اقول لا اصلا قلت له في حفره قدامك بعد 5 متر ممكن يزعل مني ويقول لي انت اخي بتخوفني ليه، الجو جميل. فسبحان الله، فاحيانا بيكون يعني النصيحه انك انت تقول الحق مش ان انت تجامل وتداهن. فالدين يبقى واضح عشان حتى ده يبقى من باب الخير للناس، بنقول لهم يا جماعه وفي الاخر من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكن المسلم يبقى خطابه واضح وقوي واسلوبه جميل، مفيش مشاكل، الاسلوب خليه اسلوب حلو، ما تستهزأش بحد، ما تتريقش على حد غير مسلم، ما تعملوش معامله سيئه، احترم الناس، عاملهم كويس، ما بنقولش حاجه خالص، لكن ما تحرفش الدين، ده كل اللي بنقوله، ما تلعبش في الدين، ما تلعبش في العقيدة، تقوليش بيت إبراهيمي وكله مسلم زي المسيحي زي اليهودي وكله داخل الجنة ومفيش مشاكل. لا، مسألة خطيرة. ربنا بيقول لك فاختلف الأحزاب من بينهم، الناس اللي هتختلف في شأن عيسى، فويل للذين كفروا، في كفر وإيمان، فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، في مشهد يوم القيامة لهذه المسألة بالذات، مسألة عيسى عليه السلام. ولذلك ربنا بيقول بعدها، كمل معايا الآيات، أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، يعني هتلاقيهم جايين يوم القيامة، الناس دي اللي كانت عمالة تتكلم في الدنيا بمزاجها كل واحد يقول على مزاجه في شأن عيسى عليه السلام، ربنا بيقول أسمع بهم وأبصر. عارف ده أسلوب يعني زي أسلوب التعجب كده في الإيه، اللي هو لما بقول لك ما أسمعهم يومئذ يوم القيامة وما أبصرهم، جايين مركزين يوم القيامة وخايفين وبيسمعوا إيه اللي هيتقال، وكل واحد فاتح عينه كده بيشوف إيه اللي هيحصل. يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم، يعني دلوقتي في الدنيا، شوفهم هؤلاء في ضلال مبين، يعني هو مش عايز يسمع في الدنيا الكلام ده، عاوز يلعب في الدنيا، عاوز يقضيها في الدنيا، يقول لك كفر ولا مش كفر يا عم، ما توجعناش دماغنا وما تكفرش اليهود والنصارى ومش عارف ايه. ربنا بيقول لك هم النهاردة، لكن الظالمون اليوم يعني في هذه الدنيا في أيامنا هذه في ضلال مبين، في ضياع عن هذا الحق، ومش سامعين حاجة ومش عايزين يسمعوا القرآن، مش عايزين، لكن يوم القيامة هيسمع غصبا عنه وسيعرف الحقيقة غصبا عنه. لذلك ربنا بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: وأنذرهم يوم الحسرة، أنذرهم يوم الندامة الكبرى يوم القيامة إذ قضي الأمر. سيفصى في هذا الأمر يوم القيامة. إحنا النهاردة يا جماعة المسلمين قلة بالنسبة لقارنتهم بعدد حتى النصارى ولا باقي الأديان. شوف أنت الاحتفالات اللي هتكسر الدنيا الأيام اللي جاية، والكريسماس وغيره وغيره، سبحان الله، شوف ملايين البشر اللي بيحتفلوا بهذه الأمور والعياذ بالله، وإحنا عددنا قليل. لكن هذا هو الحق. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر. هم في غفلة، هم النهاردة في غفلة، اللي بيحضر بقى أعياد الميلاد بتاعة الكريسماس وغيره، واللي بيحضر أنواع الخمور، واللي بيحضر مش عارف إيه، وهم في غفلة، قاعدين في غفلة، وهم لا يؤمنون، هم مش مؤمنين بالحق، مش مؤمنين بالله. وأنذرهم يوم الحسرة، بس يبقى في حسرة على الكلام ده. طب احنا نستفيد ايه من الكلام ده يا جماعه؟ احنا على الاقل دايما نشاركهم. انا مش بقول لك روح اتخانق مع حد مثلا مش مسلم او لا، ما بقولش كده، لكن انا بقول لك انت تبقى عارف الحق في نفسك وتربي اولادك صح. يا جماعه للاسف الشديد بقت مدارس كتير جدا جدا، والله يا جماعه الاولاد مسؤوليه، حرام، طفل صغير، طفل صغير مش فاهم حاجه، وكل شويه احتفالات، البس يا حبيبي بابا نويل، والبس ما اعرفش ايه عشان عندنا، وده شخص مسلم بيقول لا اله الا محمد رسول الله. طب ما انت بتلعب في مخ، انت هتخليه هنج، هو مش فاهم حاجه، هو امانه في ايدك وامانه في المدارس. لكن مع الاسف الشديد بينتشر هذا الامر، تجد ان احنا بنقلدهم وبنحتفل بيهم، كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى، يعني الصحابه بيسالوا انت قصدك على مين؟ قال: فمن، ايوه مين غيرهم يعني، هم اليهود والنصارى. حديث صحيح البخاري، النبي عليه الصلاه والسلام بيحذر وبيقول: لتتبعن سنن من قبلكم، يعني هتمشوا زي اللي قبلكم بالظبط، شبر بشبر، يعني هيمشي، هيخش يمين، هتخش يمين، تخش شمال، تخش شمال، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. عارف جحر الضب ده يا جماعه؟ حيوان كده في الصحراء عزكم الله، بيدخل احيانا بيحفر كده زي التعبان، ويبقى عنده جحر فيدخل يريح فيه شويه ولا حاجه. فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك يعني ممكن واحد، ده مكان غريب جدا، جحر الضب ده يعني حفره في الارض في الصحراء تحت كهف ولا بتاع، فبيقول لك لو النصراني ده ولا اليهودي الراجل ده جه يدخل جوه الجحر ده، انت مش عارف اصلا هو داخل جايز عايز يعمل حاجه يعني، تقوم انت برضو جاي من غير وانت مغمض تقلده، تخش برضو، ما دام هو حط ايده هنا الراجل الاجنبي ده خلاص يبقى هو فاهم اكتر مني، يلا بينا انا كمان اخش وراه. سبحان الله، تبقى انت بتقلد وخلاص يعني عمياني. طب جايز هو مثلا بيعمل حاجه انت مش عارف، بس المهم هو جه هنا وحط ايده في الحفره دي فانا احط ايدي في الحفره دي. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى، انت قصدك يعني نقلد اليهود والنصارى؟ قال: فمن، ايوه مين غيرهم، هتقلدوهم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وديك شايف. فجماعه دي امانه، الاقل لا نشابههم في هذه الاعياد وهذه الامور يعني. لذلك حتى في سوره الفرقان قال الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرامة. تخيل أن في تفسير ابن كثير ينقل عن عدد من السلف بيفسروا بإيه. قال: أبو العالية وطاووس ومحمد بن سيرين والضحاك والربيع بن أنس وغيرهم هي أعياد المشركين. تخيل: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرامة، في سورة الفرقان. كل هؤلاء من السلف سماهم ابن كثير، بيقول أن الزور هنا من هو حاجات كثيرة، لكن يصدق عليها مسألة أعياد المشركين. لذلك ابن القيم رحمة الله عليه بيقول: وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق. ينقل الاتفاق اللي مبني القيم، إنك أنت تهني بشعائر الكفر، يبقى هو بيكفر بالله بعد كلام اللي احنا قلناه في سورة مريم ده: ذلك عيسى ابن مريم، وإن يوم القيامة هيبقى فيه حسرة، وهيبقى فيه الناس اللي ما اتبعتش الحق في شأن عيسى وخلته إله ولا خلته ابن الإله. بعد كل الكلام اللي احنا حكيناه ده، وواحد يروح برضو يقول والله كل سنة طيب عشان انت بتكفر بالله، يعني يا جماعة شوف كلام ابن القيم هنا في أحكام أهل الذمة، بيتكلم عن التهنئة بشعائر الكفر. يعني في فرق انك انت يا جماعة تعامل الناس كويس، وتعامل مثلا جارك المسيحي كويس، او مفيش مانع خالص انك انت تعامله كويس وتساعده لو احتاج مساعدة، كل ده مفيش مشاكل، حتى لو أمر دنيوي، ابنه تجوز، بنته نجحت، مفيش مشاكل يا سيدي تجيب له هدية، تعامله كويس، تهنيه بحاجه زي كده دنيويه، مفيش مشاكل. لكن التهنئه بشعائر الكفر هي دي مشكله. التهنئه يقول ابن القيم، ينقل هنا الاتفاق في احكام اهل الذمه، في كتاب احكام اهل الذمه بيقول: واما التهنئه بشعائر الكفر المختصه به، يعني بالكفر، فحرام بالاتفاق مثل هنا بقى ابن القيم بيقول مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول عيد مبارك عليك أو تهنأ بهذا العيد ونحوه. فهذا شوف بقى كلام ابن القيم, شوف كلام العلماء بيقول لك فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات, وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب, بل ذلك أعظم إثما عند الله وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه. يعني بيقول لك تخيل انت لو واحد فتح جنبك محل والعياذ بالله خمر او حاجه, فسبحان الله تلاقي ان هل ينفع ان انا اروح اقول له والله الف مبروك على المحل اللي انت, تقول لي لا طبعا ما ينفعش لانه ده معصيه. طب ما بالك ان الكفر ده اعظم في الاخر, الخمر هو معصيه ما وصلش للكفر, يعني معصيه طبعا من كبائر لكن لا يصل الى الكفر. هنا ابن القيم بيقول لك إن التهنئة بمثل هذا الأمر أعظم إثما عند الله وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام الزنا. وبيقول لك بعد كده ابن القيم وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك ولا يدري قبح ما فعل. هذه مشكلة, بيقول لك إن كتير إنسان ما عندوش يعني قدر الدين في قلبه مش كبير قوي, ويقول لك يا عم تأزمش الدنيا وكل زي بعض والدنيا الفل. بيقول لك كثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك ولا يدري قبح ما فعل, ومش حاسس بمشكلة أصلا. بيقول لك ابن القيم أنا يعني أنا بني الكتاب بالنص يا جماعة, أنا فتح الكتاب, فمن هنأ عبدا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه. بيقول لك يعني كلام خطير جدا, فنسأل الله العفو والعافية أقل شيء. وأنا عارف أن الكلام ده يعني مع الأسف بيلبس فيه كتير من بعض من ينتسب إلى العلم, لذلك يعني محدش يزعل مني يا جماعة والله, أنا بس بحاول أوضح, ويعني اتمنى الكلام ده ما يزعجش حد, بس احنا قلنا الحق حد الينا ونبقى عارفين ديننا وعقيدتنا ونحفظ اولادنا على الاقل. فالشرك ده حاجه عظيمه جدا. لذلك احنا ختاما بقى في لو جبت اخر ايات في سوره مريم ستجد ان ربنا اتكلم كلام عجيب. بيقول ايه بقى في نهايه سوره مريم الايه رقم 88 في سوره مريم في ختام السوره, وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. بعد بقى كل الكلام اللي حكيناه ده برضو الى اليوم لسه في سنه 2024 و2025 والى ما شاء الله لسه الناس برضو بتقول اتخذ الرحمن ولدا والعياذ بالله. ربنا بيقول لقد جئتم شيئا ادى. تعرف يعني ايه شيئا ادى؟ شيئا عظيما. دي مصيبه عند ربنا ينسب اليه الولد, ده اعظم من الزنا واعظم من شرب الخمر واعظم الكلام ده كله. ثم يقول عز وجل تكاد السماوات يتفطرن منهم وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. يعني ده السماوات هيتشققوا. تخيل السماء عايزة تتشقق من هول ما سمعت. تعرفين السماء دي مش هتتشقق إلا يوم القيامة, هذا الهول العظيم. هي في الدنيا ربنا بيقول إن بس ربنا حافظها ما تتشققش لما بتسمع الكلام ده, لما تسمع الكفر ده. فإزاي أنا بقى قاعد بسمع الكفر ده وبحتفل بيه وبقول لك لا أصلا الحمد لله مش مقتنع أنا بس إيه قاعد كده معاهم يعني؟ لا, السماوات لما تسمع الكلام ده تكاد السماوات يتفطرن هتتشقق منه وتنشق الأرض وتخير الجبال هدا. طب ليه كل ده والجبال تقع والدنيا تخرب وحاجة فظيعة؟ إيه اللي حصل؟ يقول لك أن دعوا للرحمن ولد. إيه ده؟ عشان كده؟ آه عشان كده. دي مصيبة كبيرة. محدش ناس إحنا في زماننا ده يا جماعة بقى في ناس عادي يعني كفر ده مفيش مشاكل, ناس ظريفة ولطيفة سبحان الله. ولذلك إحنا مشكلة يا جماعة بعضنا يعني ممكن يكون تربينا على صورة نمطية للكفر. كان يجيب لك زمان في الافلام الكافر ده عارف واحد كده بيضحك ضحكه شريره وشكله كده مبهدل وشعره منحكش ويجي واقف عند الاصنام وعمال بقى ايه اللات والعزة يا ابني وهات الخمر ومش عارف ايه والنساء والبتاع, فيبقى في صوره كده نمطيه ان الكافر ده يعني حاجه كده اهبل كده او عبيط او اهطل او حاجه كده ايه, يقعد يضحك ضحكه شريره وصوته تخين وبتاع ويقعد يعمل مثلا طقوس ويغني اغاني عند الاصنام ومش عارف. فلما انت تكبر وتشوف ان واحد امريكاني مثلا لابس لبس كويس ولا واحد شعره اصفر وعينيه زرقاء ولا بتاع, فيقول لك لا مستحيل ده مش كافر ده يعني ده راجل زي الفل اهو, سواء راجل يعني او امراه, فيقول لك مش اكيد دول مش كفار دول يخش النار ليه؟ طيب عملوا ايه؟ فسبحان الله يا جماعه لا, الكفر نسبه الولد الى الله عز وجل دي مصيبه. لذلك يقول النبي عليه الصلاه والسلام في صحيح البخاري والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير. يعني سبحان الله. وفي صحيح مسلم في رواية والله لا ينزلن ابن مريم، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، احنا قلنا هو لسه ما ماتش وربنا رفعه، هم بيزعموا ان هو صلب ويرفعوا الصلبان وانا اروح اهنيه اقول له الف مبروك وكل سنة وانت طيب، عشان بيرفع الصليب يعني الله عز وجل بيقول ما قتلوه وما صلبوه، بيقول لا احنا صلبناه وبنحتفل كمان وحاطين الصلبان في كل حته عشان احنا صلبناه، او ان هو يعني اليهود صلبوه، يعني النصارى بيقولون اليهود صلبوه. فالله النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم بيقول والله لا ينزلن ابن مريم حكما عادلا فلا يكسرن الصليب، هو نفسه هيتبرأ من الكلام ده، ولا يقتلن الخنزير ولا انا بريء من الكلام ده. فده دي احاديث في البخاري ومسلم، وربنا قال في القران حتى ان هو ما قتلهوش وما صلبهوش، ما حصلش الكلام ده، فازاي هو يجي يحتفل بهذه الامور وانا اقول له كل سنه وانت طيب واهلا وسهلا زي الفل؟ لا انا مش بقول لك اتخانق معاه ولا اشتمه ولا عامله وحش اطلاقا، انا ابرأ من هذا ما قلتش الكلام ده، لكن انا بقول يا جماعه ان الامر خطير، الامر خطير. ربنا بيقول تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. فاحنا للاسف كتير ما نبقاش حاسين بجريمه الشرك، دي جريمه اعظم من كل حاجه في الدنيا، اعظم من السرقه واعظم من الزنا واعظم من شرب الخمر واعظم من القتل النفس، الكلام ده كله. فعلى الأقل إحنا المسلم يا جماعة يبقى عارف الحق ويربي أولاده على الحق، وما نغترش بهذه الحفلات وهذه الأمور، وناخد بالنا من المدارس للأسف بتسرب إلينا زي ما قلنا تتبعون سنن من كان قبلكم. فمسألة الشرك مسألة عظيمة جدا، أعظم ذنب، الذنب الوحيد اللي ربنا مش بيغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإحنا فعلا مش بنقول ان احنا نتعامل معهم وحش او نتعامل مع غير المسلم، بالعكس لازم نتعامل معهم كويس عشان خاطر حتى هو ما يقفلش من الدين، يعني يسمع انت مش قادر مثلا تدعو الى الدين، مش قادر تجهر بالكلام ده، ما فيش مشاكل. بس انا بقول ان العلماء حرموا التهنئة بشعائر الكفر، ده حرام، وإحنا قلنا كلام ابن القيم بالنص من شوية، وطبعا عشان الموضوع ما يطولش انت ممكن ترجع بقى المذاهب الاربعة وكلام كتير جدا، يعني كانت ممكن نقلب الحلقة كلها أو الدرس كله يعني درس فقهي، لكن مفيش داعي، لأن طالب الحق يكفيه دليل واحد وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل. فالله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لكن يا جماعة نسأل الله لنا ولكم ولأحبابنا جميعا الهداية. الكلام ده بيلبس فيه في زماننا تلبيس شديد للأسف من بعض العلماء وبعض الناس اللي مفروض تجهر بالحق وتوضح صح من الخطأ، ناس كثيرة بتكتم هذا الكلام، والكلام ده عندنا في القرآن واضح، وإحنا لا نستحي من شيء. كيف الله عز وجل يقول إن ده أمر تتفطر منه السماوات وتنشق، وأنا أقول لك تعال نهنيهم ونقول لهم كل سنة طيبين ويجهروا بالصلبان وكده؟ لا، إحنا نعملهم كويس لعل إن شاء الله ربنا يهديهم، وحتى عشان هو ما يحسش، يعني هو لما يقول لك طب المسلمين بيقولوا علينا إحنا كويسين خلاص لازمتها، هو حتى مش هيفكر إن هو في الإسلام، يقول لك ما هم بيقولوا لي إن أنت برضو زي الفل زيك زينا. لا، أنا مش بقول لك اتكلم مع حد ما دام انت ما عندكش قدره او حاجه معينه، في ناس جزا الله خير مثلا بتدرس مقارنه الاديان وعلى علم وعلى ما فيش مشاكل، دي براحتها هي عارفه بتعمل ايه، لكن احنا الافراد العاديين الاقل انت ما تهنيش بشعائر الكفر، ما تحتفلش بشعائر الكفر، وتبرأ الى الله من هذا، وشياطين الجن والانس هيتجمعوا تلك الايام والمجاهره بالخمور والفواحش في كثير من البلاد، على الأقل نحفظ أنفسنا ونحفظ أولادنا. والكلام طويل لكن لعل فيما ذكرنا الكفاية، آسف على الإطالة، جزاكم الله كل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.